بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
يلا نبدأ نكمل الدرس الثاني إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أركان الإسلام. عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك عن؟
عن ابن عمر.
عن ابن عمر. تفضل. أنا سمعت عن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج والحج.
ذكر هذا الحديث لأن العبادات تبنى عليه، العبادات الأربعة تبنى عليه، فذكره من باب تأصيل أصل المسائل بالدليل العام، وأن ما سيذكر من الأركان هي مهمات يجب على الإنسان أن يعتني بها ولا يفرط في أدائها. قال:
أحكام الإسلام. اعلم وفقك الله.
نعم أكمل.
أن أحكام الإسلام خمسة عليها تدور أعمال المكلف وهو البالغ العاقل. أولا: الواجب، وهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كالصلوات الخمس وبر الوالدين وغير ذلك من الواجبات.
أحكام الإسلام، الحكم في اللغة هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا الحكم من حيث المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي للحكم فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من اقتضاء أو تخيير أو وضع، من اقتضاء أو تخيير أو وضع. فالحكم أو الأحكام على قسمين: قسم التكليفي والقسم الوضعي، أو الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي هي الأسباب والشروط والموانع، والحكم التكليفي ما يدور على أعمال المكلف وهو البالغ العاقل، وهي خمسة: فأحكام الإسلام التي تدور على فعل المكلف خمسة: إما أن يفعل حكما إسلاميا واجبا أو مستحبا أو حراما أو مكروها، أو يفعل أمرا مباحا. فقال: الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا التعريف يسمى تعريفا بالثمرة، ويحتاج إلى تقييد، فيقال: هو الذي موعود بالثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، أو متوعد بالعقاب تاركه. أما التعريف بالحد فهو ما أمر به الشرع أمرا جازما، ما أمر به الشرع أمرا جازما، هذا يسمى ماذا؟ واجب. ويعبر عنه بالفرض عند جمهور العلماء. وهذا الواجب منه أعمال جوارح، ومنه أعمال قلبية، ومنه أعمال في اللسان، ومنه معاملات مع الناس كبر الوالدين كما ذكر في الأمثلة. نعم. قال
ثانيا: والمندوب وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كنافلة الظهر وصيام 3 أيام من كل شهر وغير ذلك من المندوبات.
أيضا هذا التعريف بالثمرة، وتعريف الحد هو الذي أمر به الشرع أمرا غير جازم، هو الذي أمر به الشرع أمرا غير جازم، ويقابل المندوب المستحب والسنة على إطلاق الفقهاء والأصوليين. والسنة عند المالكية تطلق يقولون سنة، وتقيد بسنة مؤكدة، ويقولون سنة واجبة، ويقولون سنة واجبة. فالسنة المؤكدة والواجبة أعلى من السنة دون تقييد، لكن هل يراد بها الواجب؟ هذا يعرف بالدليل وبالسياق، يعرف بالدليل وبسياق المسألة. نعم. ثم قال
ثالثا: والحرام وهو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات.
نعم. وهو الذي يستحق العقاب فاعله، ومتوعد بالثواب تاركه. وهذا التعريف بالثمرة، والحد هو الذي نهى عنه الشارع نهيا جازما، هو الذي نهى عنه الشارع نهيا جازما، وهو أيضا إما أعمال قولية أو قلبية أو فعلية. ذكر الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات. والمكروه
رابعا: والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، كلبس الخز وأكل لحم السبع وغير ذلك من المكروهات.
نعم. المكروه هو الذي متوعد على الثواب تاركه ولا يستحق العقاب فاعله، وهو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، كلبس الخز. والخز ثياب تنسج من صوف له شبه بالحرير، واختلف علماء المالكية كما في الحاشية فيه على 3 أقوال: الحظر والكراهة والإباحة، وجل المذهب على الكراهة. لكن أنبه هنا بتنبيه قبل البدء في المثال الثاني: الأمثلة التي تضرب في الأصول، الأمثلة التي تضرب في أصول الفقه لا يراد منها ترجيح المسائل، لا يراد منها ماذا؟ ترجيح المسائل، أو أن هذا هو الراجح عند ضارب المثل، وإنما يريد إيصال الصورة بالمثال، أو إيصال التعريف بالمثال. بعضهم إذا قرأ كتابا لأصول الفقه مثلا، فقال العالم الفلاني يرى المسألة الفلانية، نقول وين قرأته؟ أين قرأته؟ يقول في كتاب الأصول، نقول لا انتظر، قد لا يكون فيه ترجيح، إنما هو يريد ضرب أمثلة على التعريف أو على المسألة التي ذكرها. هذا جانب. الجانب الثاني: قد يكون مبني هذا المثال على أصل مذهبه، على أصل مذهبه، فهنا الآن هو يرى الكراهة في لبس الخز على أصل مذهبه، ويرى الكراهة في أكل لحوم السباع. فالمذهب يرى كراهة لحوم السباع، في رواية ابن القاسم لحوم السباع مكروهة، وصرح الإمام في موطأ بالتحريم. فالآن هو الآن لا نقول أن مثلا لحوم السباع مثلا مكروهة، نقول مكروهة في المذهب، فيها خلاف، فقد يكون التمثيل صادرا عن ماذا؟ عن مذهبه هو، فلحوم السباع في المذهب في رواية ابن قاسم مكروهة، والرواية الثانية عن مالك أنها محرمة وهي الأرجح، وقال وغير ذلك من المكروهات. ثم
خامسا والمباح، وهو الذي ليس في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب، كأكل لحم الضان ولبس الكتان وغير ذلك من المباحات.
نعم، لا يثاب ولا يعاقب عليه. كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة والصلاة. اعلم أن الصلاة لها شروط.
دمج رحمه الله تعالى بين الكتابين في العنوان، والأفضل الفصل، لكن هذا الدمج سببه ارتباط مسائل الطهارة بمسائل الصلاة، لكن أصل طريقة الفقهاء فصل كتاب الطهارة عن كتاب الصلاة. وابتدأ رحمه الله تعالى بالشروط، قدمها وفي أقرب المسالك الشروط مؤخرة. قال
اعلم أن الصلاة لها شروط، منها ما يتوقف عليه الوجوب وهو البلوغ وعدم الإكراه على تركها.
نعم، الشروط في الاصطلاح الأصولي هو ما الشرط ما يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مكتوب في الحاشية، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه عدم المشروط. والشروط على قسمين، شروط صحة وشروط وجوب. طيب، قال منها ما يتوقف عليه الوجوب، يعني هذا لا تجب عليه، لكن إن فعلها صحت منه، إن فعلها صحت منه. وعد البلوغ، والبلوغ يعرف بالإنبات، إنبات شعر العانة والاحتلام والحيض عند النساء، وبلوغ 15 سنة على الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ومنها الصغير حتى يبلغ، الصغير حتى يبلغ، لكن يؤمر بالصلاة ب7 ويضرب عليها ل10 تعويدا وتأديبا. الشرط الثاني قال وعدم الإكراه على تركها، أي أنه لو أكره على عدم الصلاة فلا تجب عليه، لو أكره على عدم الصلاة فلا تجب عليه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح؟ طيب، الصحيح أحبتي هنا أن الإكراه لا يدخل في الشروط، الإكراه لا يدخل في الشروط، وإنما الإكراه في الحقيقة من الموانع، الإكراه من الموانع، هذا جانب. وأيضا الإكراه قالوا هنا، تعقبوا، قالوا الإكراه هنا غير متجه على في الصلاة، لأنه ما دام عقله موجود يستطيع أن يصلي فليصلي، فإذا أكره على الصلاة غاية الإكراه في الصلاة ماذا؟ ها؟ لا، يعني أقصى حد يستطيع الإنسان أن يكرهك فيجعلك لا تصلي، ماذا سيفعل بك؟ ها؟ يقيدك، يربطك، تبقى ماذا؟ عيونك تتحرك، رأسك يتحرك. فالإكراه هنا قالوا غير يعني متجه في مسألة الإكراه. وهو أيضا غير داخل في ماذا؟ في الشروط، وإنما هو من الموانع. لذلك الدردير أعرض عن ذكر هذا الشرط، أقرب المسالك ما ذكر هذا الشرط. قال: ومنها ما يتوقف على الصحة. طبعا هو سيأتي تفصيلات لهذه مرة أخرى. نعم، قال: ومنها ما يتوقف عليه الصحة.
ومنها ما يتوقف عليه الصحة، وهو طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة والإسلام وترك المبطلات. ومنها ما
نعم لحظة، ما يتوقف عليه الصحة، يعني إذا صلى وهذه الشروط غير موجودة ما صحت منه الصلاة، لابد تتوفر هذه الشروط حتى تصح منه الصلاة. ذكر منها طهارة الحدث وسيأتي تفصيله، لكن طهارة الحدث تكون بالوضوء أو بالغسل، وطهارة الخبث وهي إزالة النجاسات، وستر العورة سيأتي تفصيله، واستقبال القبلة سيأتي الكلام عنه، والإسلام، وهذا يعني شرط كل شرط، شرط كل عبادة، وترك المبطلات. ترك المبطلات هنا أحبتي لا شك أن فعل المبطلات لا يحقق أو لا يوصل إلى فعل الصلاة، لكن هل ترك المبطلات يعد شرطا أم مانعا؟ ها شو رأيكم؟ ها المبطلات قيسوه على التعريف، الموانع والشروط. فالموانع أمور تدخل تمنع من أداء، والشروط أمور تدخل تؤدي الأداء أو توصل إلى الأداء. فهنا الأقرب أن الترك المبطلات لا يعد من الشروط، وإنما يعد من الموانع. قال:
ومنها ما يتوقف عليه الوجوب والصحة،
يعني لا تجب عليه ولا تصح منه بدون هذه الشروط. نعم.
وهو العقل ودخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس والقدرة على استعمال الماء والصعيد التراب، وستأتي فصول تتعلق بذلك.
ومنها ما يتوقف عليه الوجوب والصحة، وهو العقل. فالمجنون لا تصح منه ولا تجب عليه، ودخول الوقت يعني إذا لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة ولا تصح من فاعلها، والنقاء من حيض الدم، فإذا كانت المرأة في حيضها فلا تصح منها الصلاة ولا تجب عليها. الأخير: والقدرة على استعمال الماء والصعيد والتراب. الصعيد يعني التراب. فإذا الإنسان إن كان قادرا على استعمال الماء وجب عليه استعماله للصلاة، صح؟ إذا عدم الماء التيمم، إذا عدم الماء والتيمم، هنا على قوله لا تصح منه ولا تجب عليه، فلا تجب عليه مع فقد، على قوله الآن لا تجب عليه الصلاة من فقد الماء والتيمم والتراب، لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. جميل. وهذا القول بسقوط الصلاة عن فاقد الماء والتراب هو قول لمالك، قول لمالك عزاه ابن خويز منداد لمالك رحمه الله تعالى، وقال به خليل في مختصره. لكن هذا القول ضعفه ابن عبد البر، ضعفه ابن عبد البر. والقول الثاني أيضا في المذهب أنه يصلي ثم يقضي احتياطا أنه يصلي بغير طهارة التيمم والماء، ثم يقضي احتياطا، وهو قول ابن القاسم من المالكية. والقول الثالث أنه يصلي ولا يقضي، أنه يصلي ولا يقضي، جميل. والقول الرابع لا يصلي وعليه القضاء، كلها في المذهب أربعة أقوال. شو كتبته؟ يلا خلنا نحفظها. شو كتبته؟ الأول شو؟ واحد واحد. الأول تسقط الصلاة عليه عنه، لا يصلي لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. القول الثاني صلي ثم يقضي احتياطا. طيب القول الثالث ولا قضى عليها. القول الرابع لا يصلي وعليه القضاء. طيب الصحيح القول الثالث اللي هو أنه يصلي وليس عليه قضاء، أنه يصلي وليس عليه قضاء، وهو قول أشهب من المالكية، وهو قول أشهب من المالكية. ودليله أنها قبل نزول آية التيمم فقدوا الماء وصلوا بغير وضوء ولا تيمم كما في البخاري، فما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأيضا يوافق في القاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم. قال وسيأتي أو وستأتي فصول تتعلق بذلك، يعني ستتفصل تلك المسائل تفصيلا أكثر عن هذا. طيب فصل في أحكام المياه.
اعلم وفقك الله تعالى أن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث تتوقفان على الطهور من الماء.
هذه مسألة، الطهارة من الحدث يعني بالوضوء والغسل تتوقف على الماء اتفاقا أو عند عدمه البدل، وهو ماذا؟ الصعيد. والطهارة من الخبث تتوقف على الماء في المذهب، تتوقف على الطهارة بالماء في المذهب، يعني لا ترتفع طهارة أو النجاسة في المذهب إلا بتطهيرها بالماء. وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي أن الطهارة لا ترتفع إلا بماذا؟ النجاسات لا ترتفع إلا بماذا؟ بالماء. يعني إذا مثلا تركتها في شمس أو أزلتها بغير الماء لا ترتفع، وهذا مذهب الشافعي. والقول الثاني في المسألة أنها ترتفع بأي مزيل أزالها، فالمقصود إزالة عين النجاسة، فالمقصود إزالة عين النجاسة، وهذا القول أظهر. طيب ثم شرع في بيان الماء فقال
وهو الباقي على وصفه الذي خلقه الله عليه سواء نزل من السماء أو نبع في الأرض.
هذا النوع الأول الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته، وهو الطاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثاني من المياه،
فإن تغير لونا أو طعما أو ريحا بشيء خالطه أو لاصقه من النجاسات فهو نجس.
هذا النوع الثاني، وهو ماء مقيد بنجاسة أو غلبت عليه النجاسة، ماء نجس، ماء نجس لغلبة النجاسة على أحد أوصافه، لغلبة النجاسة على أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الريح، فهذا لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فهذا بالاتفاق لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، لأنه في نفسه ماذا؟ خبث، لأنه في نفسه نجس. النوع الثالث،
وإن كان المتغير طاهر،
المتغير عندك ولا المغير؟
المغير،
أيوة المغير.
وإن كان المغير طاهرا أو مشكوكا في نجاسته أو طهارته فالماء طاهر يستعمل في العادات لا في العبادات.
إن كان المغير لهذا الماء شيء طاهر، تفاح، برتقال، لبن، حليب، أي شيء طاهر، فهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث في المذهب، لا يرفع الحدث اتفاقا، لكنه لا يزيل الخبث في المذهب، لأن المذهب يشترط في إزالة الخبث ماذا؟ الماء الأول، الماء الأول، الماء المطلق. طيب، إذا كان الذي، المسألة الأولى هذه، المسألة الثانية في هذه الفقرة، إذا كان الذي غير الماء شيئا مشكوكا في طهارته، يعني هل هو طاهر أو نجس، هذا الذي غير الماء، يعني عفوا، وجدت هذا الماء تغير بلون أصفر فدخلني شك، هل هذا بول أم ليمون، وما تميز بالنسبة لي الريح، فهنا الماء طاهر، لأن الأصل في المياه أو الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يأتي دليل يزيلنا عن هذا الأصل، لكن هذا الماء طاهر صالح للعادات لا للعبادات. ثم انتقل إلى تنبيه إلى بعض المسائل المتعلقة في المياه فقال:
ولا يضر تغير الريح بالمجاور،
لا يضر تغير الريح بالمجاور، يعني لا يضر إن تغير ريح الماء بشيء جاوره ولم يلامسه ولم يخالطه، لا يضر تغير ريح الماء بشيء جاوره، يعني مثلا كأني وضعت كوب هنا زعفران فيه رائحة مثلا قوية، ووضعت بجنبه كوب ماء عادي، فوجدت بعد ذلك أن الماء أصبحت ريحته ريحة الزعفران، لكن ما خالطه وإنما جاوره، فهذا الماء على أصل خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال:
ولا تغير الأوصاف بشيء من أجزاء الأرض كالمغرة والشب وسائر المعادن،
والشب
وسائر المعادن،
لا يضر تغير أوصاف الماء ريحه ولونه وطعمه بشيء من أجزاء الأرض. هذه القاعدة، كأن تكون مثلا الأرض سبخة، كأن تكون الأرض طينية، كأن تكون الأرض فيها نوع من الأحجار التي هي فيها رائحة أو فيها لون، فهذا التغير لا يضر، فهذا التغير لا يضر لأن شيء من أجزاء الأرض ولا ينفصل عن الأرض. تعبت؟ تعبت؟ تعبتك اليوم؟ قال
ولا بالمقر والممر،
المقر والممر وطول المت، يعني لا يضر تغير الماء بشيء قر فيه. بعض المرات تجعله فيه سخان أو تجعله في مثلا حافظة ماء أو في قربة فيتغير بسبب هذه القربة، بسبب هذا المعدن أو بسبب، فهذا التغير لا يضر. أو ممر، كأن يكون الممر الميزاب أو ممر الماء حتى يصل إليك فيه مثلا ريحة هذا الجلد أو ريحة هذا البلاستيك أو ريحة هذا، فهذا لا يضر تغيره فيما ما مر فيه الماء أو قر فيه الماء أو طال فيه مكثه، فهذا لا يضره. قال
والمتولد من الماء ما دام حيا،
يعني الذي تولد من الماء فغير أوصاف الماء لا يضر إن كان حيا، يعني كالطحالب أو الأعشاب التي تنبت مثلا مع الماء أو السمك. قال ما دام حيا، يعني إن مات هذا السمك وغيره سلبه طهورية، سلبه الطهورية. قال
وأثر الدباغ،
الدباغ الذي هو الجلد، أثر دباغ الجلد عندما تضع القربة من جلد، أثر الدباغ حكها وتنظيفها بالأدوات فيظهر هذا الأثر على ذاك الماء، فهذا لا يؤثر فيه في الماء، لا يؤثر في الماء. قيل ومثله، ويقال ومثله الآن ماذا؟ شو مثله الآن؟ خزانات التعقيم الذي يوضع في الخزانات، المعقمات التي توضع في الخزانات لا تؤثر في طهورية الماء. قال
ولا مما يعسر الاحتراز منه كالورق والعيدان في آبار البادية والتي خارج البلاد.
ولا يضر ويتغير الماء بما وقع فيه مما يعسر الاحتراز منه، كأن يكون عندك خزان وبجنبه شجرة وتسقط فيه الأوراق فيصعب عليك الاحتراز منه، أو بئر وتنبت فيه بعض الجذوع فيصعب عليك الاحتراز منه، فهذا إن غيره ما ضره. قال
ولا خفيف التغير بروث الماشية وآلة السقي،
ولا خفيف التغير بروث الماشية وآلة السقي. في روث الماشية إذا كان التغير قليلا فلا يضر، وآلة السقي إن كان التغير قليلا فلا يضر. مفهوم المخالفة أنه لو كان التغير كثيرا بينا فيضر، مفهوم المخالفة إن كان التغير كثيرا بينا فيضر، وهذا هو مشهور المذهب. يعني مفهوم المخالفة هو مشهور المذهب، مفهوم المخالفة هو مشهور المذهب. وإذا قلنا مشهور يعني هناك رواية أخرى، فمشهور المذهب أنه يضر فتسلب طهورية الماء، والرواية الثانية أنه لا يمنع من استعماله لكن تركه أولى، لكن تركه أولى. نعم.
ويكره استعمال الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة ولم تغير.
الماء إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيكره استعماله، فيكره استعماله، وهذا قول في المذهب. لاحظوا، ماء قليل وقعت فيه نجاسة وما غيرته فهذا يكره استعماله، أي أنه في الأصل، أيوة أحسنت، ليس بنجس، طاهر، لكن يكره استعماله. فإن استعمله صلاته صحيحة، وضوءه صحيح، وأزال النجاسة. والقول الثاني في المسألة في المذهب أنه نجس، أنه نجس. وهي رواية المصريين من المالكيين، أو من المالكيين، وهي اختيار ابن أبي زيد في الرسالة، والقول الثالث أنه ليس بنجس إلا إذا أنه ليس بنجس ولا يكره استعماله، أنه ليس بنجس ولا يكره استعماله إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. طيب،
وإذا ولغ الكلب في إناء يندب إراقته وغسل الإناء بعده سبعة بلا نية ولا تتريب.
ولا ترتيب، نعم. إذا ولغ الكلب في الإناء فيكره استعمال الماء، هذا المعنى، إذا ولغ الكلب في الإناء فيكره استعمال الماء ويندب إراقته ويندب غسله سبعا في المذهب. جميل. إذا ولغ الكلب في إناء كره استعماله ويندب إراقته ويندب غسله سبعا. فالماء مكروه استعماله، لكن إن توضأ به صحيح. طيب، وهذه المسألة القول الأول فيها هذا، القول الثاني فيها يجب إراقته، يجب إراقته ويجب غسله سبعا، يجب إراقته، ووجوب الإراقة هو الصحيح الراجح، هو قول في المذهب وهو صحيح وراجح، وهو قول الأئمة الثلاثة. فهنا جت مسألة في هذه الفقرة، هل الماء نجس أو لا؟ ابن عبد البر لما ذكر هذه المسألة في الكافي قال: واضطرب قول مالك فيها اضطرابا شديدا، اضطرب فيها قول الإمام مالك، وكانت له أقوال كثيرة فيها. قال: وتحصيل مذهبه أنه طاهر لا ينجس أو لا ينجس ولوغه شيئا، يعني تحصيل مذهب مالك، فيه خلاف كثير عند الإمام مالك، لكن تحصيل مذهبه أن الماء طاهر، أن الماء طاهر. والصحيح اللي عليه جمهور أهل العلم أنه تنجس. طيب، قال:
وإن مات بري ذو نفس سائلة في بئر ولم يغير ندب نزح لظن زوال الفضالات.
إذا لم يتغير، إذا مات بري ذو نفس سائلة، يعني الدم منه يسيل، في بئر ولم يتغير هذا البئر، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فيكره استعماله، فيكره استعماله. هذه العبارة مهمة في هذه الفقرات الثلاث، يكره استعماله، ويندب نزح ونضح الماء، يعني إزالة الماء، حتى يغلب على الظن إزالة الفضلات، حتى يغلب على الظن إزالة الفضلات.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.